الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من معالم السعادة في حياة المرأة المسلمة بل في حياة المسلمين جميعا رجالا ونساء تدبر ما يذكرونه من ذكر ربهم سبحانه وتعالى كالكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد قال معلم الخير عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عند مسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الأربع الكلمات جامعة لمعاني الخير والنبل، وهي جامعة لتسبيح سبحانه وتعالى وتنزيهه وشكره سبحانه وتعالى وتحميده على النعم وإثبات الألوهية له جل في علاه ونفي الأنداد والشركاء والأضداد وإثبات العظمة له بالتكبير جل في علاه. فشملت هذه الكلمات الأربع كل معاني الرسالة التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فأحب الكلام إلى الله هذه الأربع الكلمات، لا يضر البادئ كما في الحديث: لا يضرك بأيهن بدأت، بدأت بسبحان الله أو بالحمد لله أو بلا إله إلا الله أو بالله أكبر. فهذه الكلمات ورد فيها نصوص تدل على فضلها وعظمتها، كقوله صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به صلى الله عليه وسلم ولقي إبراهيم أبا الأنبياء عليه السلام فقال: أقري أمتك من السلام عليه وعلى رسولنا والأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، كل كلمة تغرس نخلة أو شجرة طيبة في جنات النعيم. هذه الكلمات من يستحضرها من الرجال والنساء معناها أنها سوف تحل حيزا من وقته ومن حياته، وتمنعه مما سواها من الكلمات اللاغية واللاهية والإسفاف في القول والتبذل في الحديث، وتجمع له أجمل الكلمات. فوصيتي أن تكون هذه الكلمات أن يداوم عليها اللسان ليلا ونهارا في مطلق الوقت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنها تنعقد لها دوي كدوي النحل وتنعقد حول عرش الرحمن. ومن فضلها أيضا أنها طاردة للشيطان، مجلبة لرضا الرحمن، مذهبة للأحزان، غارسة الأشجار في الجنان، مستوجبة تستوجب لعبدها الرضوان. فما أحسنها وما أجملها من كلمات. وينبغي أن يعرف بعض المعاني التي في هذه الكلمات حتى يكون عند الإنسان فكر. فمثل سبحان الله معناها أنزه الله وأقدس الله عما لا يليق به جل في علاه، وأثبت له سبحانه وتعالى صفات الجلال والكمال والجمال. فالله ينزه من أن يكون له شريك، فنقول سبحان الله يعني تنزه الله، أقدس الله، أنزه الله، أبرئ الله أن يكون له شريك أو ند أو ضديد أو يكون له صاحبة أو ولد، سبحان الله عما يشركون. وسبح الله نفسه لما خلق الخليقة، أو أتى يعني بخلق عجيب أو بأمر عجيب فوق العادة، كقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعند ذكر عجائب الكون يسبح سبحانه وتعالى، وعند ذكر ما لا يليق به جل في علاه يسبح وينزه جل في علاه. والحمد لله معناه إثبات المحامد والمدائح لله، يعني يحمد سبحانه وتعالى على أوصافه الجميلة وعلى أسمائه الجليلة وعلى نعمه الجزيلة جل في علاه. فالمستحق للحمد صراحة هو الله وحده جل في علاه، استوجب الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. ولا إله إلا الله إثبات الألوهية له والعبودية، وأنه لا يستحق الألوهية إلا هو وحده، وأنه ليس له شريك في ألوهيته ولا في عبوديته جل في علاه، ولا يستحق أن يصرف له العبودية إلا الله وحده. وهذه لا إله إلا الله عليها مدار الرسالة، وهي كلمة التوحيد، وهي الجامعة الشافية المانعة في الباب. والله أكبر إثبات أن الله الكبير المتعالي سبحانه وتعالى العظيم، فكل صفات العظمة والكبرياء له جل في علاه، وما سواه فحقير وصغير، وإنما له سبحانه وتعالى المجد والجود والكرم وهو الصمد جل في علاه. فهذه الكلمات هي زاد المؤمن في الرحلة الطويلة، وهنيئا لمن أكثر من ذكرها قائما وقاعدا وعلى جنبه. فوصيتي للجميع أن يكثروا من هذه الكلمات الأربع التي عليها مدار الأذكار، وكل ذكر فإنه يدخل في عموم هذه الأربع، سواء عموم التسبيح بأنواعه أو التحميد أو التهليل أو التكبير، فما من ذكر إلا وله دخول في هذه الكلمات الأربع، وهي أجمع كلمات أخبرنا بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لمن أكثر منها ورددها وأدمن على النطق بها، فهي الزاد ليوم المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
هنا كلمة جامعة في بابها، وهي كاشفة للكرب بإذن الله سبحانه وتعالى. كلمة المنكوبين والمنكوبات ومن أصابهم كرب من الرجال والنساء، هي كلمة بإذن الله الواحد الأحد، من أدمن عليها وأكثر منها ترفع الضائقة وتطرد الهم والغم، لأنها عظيمة وجليلة. وقالها عبد صالح ونبي كريم لما وقع في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر، فصرخ في جوف الحوت من جوف البحر من جوف الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصارت من أصدق الكلمات ومن أروع العبارات ومن أقوى الجمل على الإطلاق، وفيها من التوحيد لله سبحانه وتعالى والتنزيه له وإثبات ذنب العبد والاعتراف بالتقصير، ما كانت سببا لنجاة هذا العبد المؤمن والرسول الكريم يونس بن متى عليه السلام. ولذلك قال بعض الشعراء: يوصي ابنه: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. فكلمات الرجال والنساء المؤمنين عند الضوائق والشدائد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فانظروا ما أحسن العبارة. أولا بدأ بأحسن وأحب الجمل إلى الله والأعمال، وهو التوحيد، فقال: لا إله إلا أنت، فأثبت الله الألوهية وحده سبحانه بلا شريك ولا ند ولا ضديد. إلا أنت سبحانك، نفى النقص عن الله عز وجل، ونزه الله وعظم ربه أن يكون في أحكامه جور أو في أفعاله خلل أو في قضائه زلل. فقال سبحانك، ثم أتى بالاعتراف، والله يحب الاعتراف بالاقتراف، يحب الله من المذنب أن يعترف أنه أذنب، وعاد لقائل: إني كنت من الظالمين. وكلنا يظلم نفسه، ومن الذي سلم من الخطأ؟ وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلما اعترف هذا الإنسان بأنه ظلم نفسه وأنه أخطأ وقصر، جمع المحاسن في هذه الآية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقارن بين التوحيد والاستغفار، ولذلك في القرآن يقترن التوحيد والاستغفار كثيرا. فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا التوحيد، واستغفر لذنبك هذا استغفار وتوبة، فاستقيموا إليه بالتوحيد واستغفروه. فذكر التوحيد والاستغفار. وعند أبي يعلى في المسند يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلا إله إلا الله هو إثبات الكمال له سبحانه، ونفي النقص والنديد والشريك له جل في علاه. والاستغفار إثبات النقص للمخلوق، إثبات الكمال للخالق في لا إله إلا الله، والاستغفار إثبات النقص للمخلوق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة أخي ذي النون ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، إذا قالها بصدق وإخلاص وحضور وأدمن عليها وأكثر منها فرج الله همه وأزال كربه. فوصيتي لمن أصابه قلق أو حيرة أو كرب أو خطب أو هم أو حزن أو غم أو نحو ذلك من الضوائق أو أصابته شدة من الرجال والنساء، أن يكثر ويردد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة من أقوى الكلمات، بل أقوى الكلمات في رفع الكرب بإذن الله عز وجل، فإنها من نص التنزيل، حتى يقول سبحانه وتعالى: وذنوني، يعني اذكر ذنون يونس المتى يعني صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اسمع، وكذلك ننجي المؤمنين. فكل من وقع في كرب مؤمن ومؤمنة أو مسلم ومسلمة أو في شدة أو في ضائقة فردد هذه الكلمة بقوة وبحرارة وبصدق وإخلاص، نجه الله من الهم والغم والكرب وجعل له مخرجا وجعل له من الكرب فرجا. فإن العباد مأمورون أن يقتدوا بأنباء الله عز وجل، ومن الاقتداء بهم اقتداء بيونس بن متى عليه السلام، فإنه قال هذه الكلمة في الكرب فنجه سبحانه وتعالى. ولو كانت هناك كلمة أعظم من هذه الكلمة لاختارها يونس بن متى وهو في ظلمة الحوت، في بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر ظلمة اليم، فلما تذكر عظمة الله وجلال الله نادى ربه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأخرجه الله سبحانه وتعالى ونجاه في القصة المعروفة. وهذا لكل المؤمنين والمؤمنات أن يرددوا هذه الكلمة وأن يحفظوها وأن تكون على أطراف لسانهم، فإن في حياتنا في كرب وفي هم وفي غم، نسأل الله أن يجينا وياكم من كل هم وكرب، ونسأل الله أن يخرجنا من كل ضائقة ويجعلنا مباركين أينما كنا.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير قطر للهلال.
ذكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الحديث الذي ذكره أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر ما عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتبين لنا في هذا الحديث أنه من أعظم الحديث التي حملت الأجور، فإن ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة والتي لا تأخذ من وقت المسلم والمسلمة أكثر من 5 دقائق تكفر للمسلم والمسلمة أجور، منها أن تعادل عتق 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب إذا قال هذه الكلمات 100، وزيادة على ذلك يكتب الله له 100 حسنة لأن الحسنة 10 أمثال. لكن هنا يعني لما كان هناك 10 رقاب عدل 10 رقاب ومحي 100 سيئة خفت هنا بالنسبة لكثرة الأجور، ويمحو عنه 100 سيئة وتكون بإذن الله حرزا له من الشيطان ذلك يومه ذلك، فتجده يمنع بإذن الله عز وجل من الموبقات المهلكات من الذنوب لأنه تحرز بهذه وتحصن بهذه الأذكار ومن أعظمها. حتى إني لما قرأت في كتب الأذكار وفي النصوص التي ورد فيها الذكر وجدت أن هذا الحديث رأس في الباب حتى يسمى تاج الأحاديث في الأذكار، وقد أحسن البخاري ومسلم لما أخرجاه، وإنه هو قصدي أنه رأس الذكر حتى من ذكره في الصباح وفي المساء فكأنه أتى بمجموع الأذكار، فإذا أضاف إليها أذكار الصباح والمساء ومورد من تسبيح فهو خير إلى خير وقد أحسن صنعا وتجمل كثيرا. فحرز العبد هو هذا الذكر العظيم الذي يقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وهنا وقفة مع هذه الكلمة العظيمة، كلمة الرسالة، الكلمة التوحيد، أعظم كلمة، الكلمة التي دعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتي هي لب الرسالة وجوهر الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده، إثبات الوحدانية لله، فوحده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وفي أفعاله، وهو واحد سبحانه وتعالى لا ضد له ولا شريك ولا نديد ولا مشابه ولا مماثل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وحده لا شريك له. ثم يثبت هنا بالإثبات وبالتصريح أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وفيها إشارة لتحريم الشرك وأنه أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك قوله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. فأعظم ذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم ذنب عصي الله به في العالم، والشرك هو الذنب الذي أتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمحاربته، وهو أول ما ينبغي أن يحذر منه الناس، وأول ما ينبغي أن يدعى إليه الناس كل الناس التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال له الملك، فكل الملك ملك الخليقة لله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في الخليقة الذي خلق وتصرف في الملك سبحانه وتعالى، وهو مالك كل شيء جل في علاه، وإليه مرد كل شيء، والناس مقهورون تحت ملكه كبارا وصغارا، ملوكا ومملوكين، رؤساء ومرؤوسين، أغنياء وفقراء، له الملك وله الحمد، فجميع المحامد له سبحانه وتعالى، فهو يستحق المحامد والمدائح وصفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال، وهو منزه عن النقص والعيب جل في علاه، ونسبة الولد والصاحبة والشريك والضديد والنديد، فله الحمد كل وصف جميل وصف سبحانه وتعالى نفسه بذلك ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقدرة الله سبحانه وتعالى لا يعادلها قدرة، وهو على كل شيء قدير، يحكم سبحانه وتعالى ما يريد ويفعل ما يريد، فهو فعال لما يريد، فإن من الناس من يريد شيء ولا يفعله، ومنهم من يفعل شيء ما أراده أصلا أتى كذا عرضا، ومنهم من لا يفعل ولا يريد كالجماد مثلا إلا الواحد الأحد، فإنه فعال لما يريد. فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن تحافظ عليها كل يوم على الأقل 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
وللتذكير فخر للهلال.
ينبغي على الجميع أن يعلموا أن من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا جميعا مسلمين رجالا ونساء مؤمنين ومؤمنات أن نصلي ونسلم عليه كثيرا دائما وأبدا صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، بل صح الألباني مثل حديث من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له 10 حسنات، ورفعه 10 درجات، ومحى عنه 10 سيئات. فحقه صلى الله عليه وسلم من أعظم حقوقه على الأمة أن يكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يعني ألصق الله أنفى من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عنده فلم يقل صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم والمسلمة إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس أو سمعوا ذكره الشريف واسمه المنيف المطهر في قناة أو في رادو أو في جلسة أو في ندوة أو في محاضرة أو في مجلس أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وصيغة الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول مثلا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على نبيك محمد ونحو ذلك، فهذه الصلوات بصيغها هي حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتأكد هذا الحق يوم الجمعة وليلة الجمعة كما قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت يعني بليث؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فوصيتي للجميع أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، كما قال أبي بن كعب في حديث رواه الترمذي كم أجعلك يا رسول الله من دعائي؟ يقول من الدعاء من صلاة يعني من دعائي إذا دعوت كم أجعل لك الوقت؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الثلث؟ قال إن زدت فأحسن. قال النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فأحسن. قال الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فأحسن. قال أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي إذا رفعت يدي أصلي كلها، أجعل الدعاء كله صلاة وسلاما عليك صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك وتكفى همك ويغفر ذنبك، يغفر الله لك الذنب ويطرد الله عنك الهم. فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يطرد الهم عن القلب، وهي سبب الغفران الذنوب والخطايا. فهذه وصية الجميع أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تذكر في الصلاة الفريضة وفي النافلة، وتذكر في مجالس العلم وفي بداية الكلام وفي ختام الكلام، قالوا في التقاء الأحباب وفي تفرق الأصحاب، وعند ذكري صلى الله عليه وسلم، عند سيرته صلى الله عليه وسلم، وعند التلاوة أو الرقية الشرعية، وفي مجامع الكتب والمحاضرات، وفي الندوات وفي الخطب. بل إن السعيد من أكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم، والشقي من حرم هذا الخير الكثير الذي هو الصلاة والسلام على سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وأبلغ الصلوات الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة أخبر بها صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، فالواجب علينا أن نقول مثل هذه الصيغة، وإن قلنا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسولنا، أو نحو ذلك، وصلته الصلاة والسلام. وفي بعض الآثار وبعضهم يحسنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ من أمته السلام والصلاة، فيرد صلى الله عليه وسلم ويسلم صلى الله عليه وسلم، ويصلي على من صلى عليه، ويسلم على من سلم عليه. ومن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة اتباعه، هذا من أعظم الحقوق، أن يكون هو الإمام والمقتدى به والأسوة، فإن الله بعثه دليل الخير وإلى الحق وإلى جنات النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فوصية الجميع أن يكثروا من ذكر من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه إماما وأسوة لهم في كل أمر، هو الإمام المقتدى به في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. أباب الجنة لا يدخل إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وهو أول داخل، فمن اتبعه في حياته وجعله إمامه في كلامه وفي قوله وفي حاله وفي فعله وفي اعتقاده نجا معه ودخل معه دار السلام، جعلنا الله من أهل تلك الدار. ومن حقه عليه الصلاة والسلام نشر رسالته في الناس وتعليم سنته في البشر وشرح حديثه للطلاب والمسلمين عموما، فإن من ينشر ويساهم في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها فبلغها رب بلغ أوعى من سامع. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يبلغ هذه الرسالة، وهي رسالة التوحيد ورسالة الإيمان ورسالة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لنكون من خدامه ومن أتباعه ومن جنوده ومن طلابه، فنسقى من حوضه بإذن الواحد الأحد. وإنما لزم الأمر لأن له صلى الله عليه وسلم حقوق كثيرة على الأمة المحمدية، ومن حقوقها كما قلت الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم واتباعه، ومن حقوقه الجليلة العظيمة أيضا نشر سنته في الناس، وزاد بعضهم والصبر على الأذى في ذلك. أسأل الله التوفيق والهداية والرشد والسداد، وإلى لقاء، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.